يقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
نعم أعزائي المستمعين، توضح هذه الآية أن المنافقين لأن إيمانهم بيوم القيامة ليس راسخا فإنهم لا ينفقون أموالهم في سبيل الله، وإن أيديهم مغلولة، وربما كان هذا هو أقرب تشبيه لحالتهم، لأنهم يقبضون أيديهم عن الزكاة والصدقة ولا ينفقون من أموالهم شيئا، فأولئك قد نسوا الله فكان أن نسيهم الله نتيجة ذلك ووكلهم إلى أنفسهم. من الواضح أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، والقصد من هذا التعبير فنسيهم أنه أهملهم فحرموا من خيرات وحسنات كثيرة. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا الرجال والنساء كلاهما تقع عليهما مسؤولية صلاح المجتمع أو فساده. ثانيا إن العذاب الإلهي يكون دائما من جنس الذنب الذي يرتكبه الإنسان، فنسيان الله عقابه أن ينساه الله ويكله إلى نفسه. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فلننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 68 من سورة التوبة.
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
نعم مستمعنا الأفاضل، وصفت الآية السابقة عمل المنافقين الذين يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وآله وبآيات الله، وصفته بأنه كفر. وتبين هذه الآية أن المنافقين يحشرون مع الكافرين يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها لا يهتدون إلى نجاة وخلاص منها، وتصب عليهم لعنة الله وغضبه. ومن هذه الآية نستنتج أيها الأحبة، أولا مهما تقرب المنافقون من المؤمنين في الدنيا إلا أنهم سيحشرون يوم القيامة مع الكفار. ثانيا بالإضافة إلى عذاب جهنم يبتلى المنافقون بلعنة الله وغضبه، كما أنه بالإضافة إلى جنات النعيم يجزى المؤمنون رحمة من الله ورضوانه. والآن أيها المستمعون الأفاضل لننصت وإياكم بقلوب خاشعة إلى تلاوة عطرة للآية 69 من سورة التوبة.
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.
مستمعين الأفاضل، تشير هذه الآية إلى مسيرة النفاق على مدى التاريخ، وتحذر المنافقين ألا يتصوروا أنهم أشخاص أذكياء، إذ استطاعوا أن يخدعوا المؤمنين عندما أظهروا أنفسهم مؤمنين أمامهم، إذ كان من قبلهم من هو أكثر مالا وجاها منهم تمتع في هذه الدنيا، ولكن في نهاية الأمر عندما مات ذليلا وسيحشر يوم القيامة خالي اليدين. ومن هذه الآية نستنتج أيها الأحبة، أولا إن القدرة العسكرية والاقتصادية والطاقات البشرية لا تمنع بطش الله بالمنافق والكافر، فيجب عليهم ألا يتباهوا بقدراتهم المادية، فإنها لا تنفعهم إذا جاء أمر الله. ثانيا، النعيم الدنيوي مؤقت وزائل، فلا نعقد عليه الآمال كي لا نكون في الآخرة من الخاسرين. وثالثا، أخطر المخاطر الغرق في الفساد وارتكاب الذنوب ومحاربة الدين، وإلا فإن ارتكاب المعاصي الذي يعقبه توبة وإنابة لا يؤدي إلى السقوط في الهاوية. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات. نرحب بكم أجمل ترحيب ونعزيكم بمناسبة ذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين وأصحابه الأخيار، كما أرحب بضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. أهلا بكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد، وكذلك أنا بدوري أعزي جنابك الكريم وكادر البرنامج وجميع المستمعين في أرجاء العالم بهذه المناسبة أليمة، ونقول حسين لك الحق العظيم على الورى، خصوصا على الإسلام، والله يشهد، فلولاك ما قلنا ولا قال قائل لمالك يوم الدين إياك نعبد. أنا في خدمتكم أستاذ محمد.
أحسنتم، عزاؤنا لكم ولمستمعينا الكرام. فاصل ونواصل. مرحبا بكم مجددا مستمعين الأعزاء. فضيلة الشيخ، السؤال يقول: يقام العزاء الحسيني في منطقتنا على طريقة العزاء البحريني، بمعنى احتواء العزاء على أطوار أو ألحان مختلفة، ولربما شابه أحد هذه الألحان الغناء المتعارف في مجالس اللهو أو في غيرها، فهل يجوز استعمال هذه الألحان والأطوار في العزاء الحسيني؟
أستاذ محمد، في مفروض السؤال إذا كانت الألحان والأطوار الموجودة هناك يعني متعارفة، يعني بصورة عرفية وشائعة في أوساط الدينية بأنه تستعمل القراءة الحسينية بهذه الأطوار، لا مانع من ذلك.
نعم.
لكن سماحة سيد السيستاني يقيد هذه القضية ويقول هذه الألحان في مفروض السؤال،
نعم،
إذا لم يعلم يكون تلكم الألحان من الألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب جاز استخدامها، يعني نعم، عدم العلم كافي في هذه القضية. هو يحتمل، هو هنا في مفروض السؤال يقول يحتمل أنه نوع من الـ من الـ من الترديد، نعم،
ولا يعلم بأن
ولا يعلم، نعم، يقول إذا علم بأن هذا أكيد من الألحان الغناء ومن الألحان الطرب، وكما قلنا بأن العرف هو الضابط، يعني في الأوساط الدينية وفي الوسط الذي هو يعيش فيه إذا كانت الألحان متعارفة كما تفضل سماحة السيد القائد الخامنئي، نعم، بأن إذا كانت الأعمال والألحان ونفس العزاء متعارف في الأوساط الدينية في الوسط الديني هذا يجوز. لكن هنا كونا يسأل بأنه أنا أتردد في هذه القضية بأن هذه الألحان تستعمل في الغناء تستعمل في الطرب، لأجل هذا السيد السيستاني يقيد هذه القضية،
نعم،
يقول إذا علمت فاجتنب
فلا يجوز،
ولكن إذا لم تعلم هذا يجوز.
نعم، أحسنت. سؤال آخر يقول ما حكم فتح الأماكن التجارية في أيام تاسوعاء وعاشوراء أبي الأحرار باعتبار أنه بعض الأماكن لا تغلق في هذه الأيام باعتبار أن الزوار يذهبون ويأتون ويترددون في المواكب وخصوصا في أطراف مثلا المقامات أو العتبات،
نعم،
فهل هناك يعني حرمة بالنسبة للأحكام التجارية بفتح المحلات؟
هذه القضية كذلك ترجع إلى مسألة عرفية،
نعم،
أستاذ محمد، بأن إذا كان في العرف بأن المبادرة إلى هذا العمل هو نوع من عدم المبالاة بهذه الشعيرة وبأيام الحزن على أهل البيت فلا يجوز،
أو نوع من الوحن،
نعم،
مثلا،
نعم. لكن مثلا نحن نرى بأن مثلا في مسيرة الأربعينية وفي كربلاء، يعني بالضبط في كربلاء، إذا المحلات تغلق،
نعم،
ويعني بلهجتنا يسكرون المحلات، هذا ينتهي إلى أن الناس ليس لديهم يعني محلات خاصة يراجعون ويسدون حاجاتهم،
نعم،
فيعني
باعتبار
إذا تروح في أيام
رفع الحاجات، نعم، وقضاء حوائج المؤمنين مثلا،
أحسنتم، إذا تروح في أيام الأربعين ترى بأن بعض المحلات مفتحة وهي يعني بتنسيق مع العتبة الحسينية، يمكن بأن حتى بعض المحلات التابعة للعتبة الحسينية والعباسية، نعم، مفتوحة. لماذا؟ لأن يسدون حوائج الناس. لكن إذا في بعض الأعراف وفي بعض المدن هذا العرف موجود بأن في يوم العاشر يسكرون جميع المحلات احتراما لأبي عبد الله ومواساة لعزاء أبي عبد الله فهذا لا يجوز. فهذه القضية الضابط كذلك يرجع إلى مسألة شنو؟ المسألة العرفية.
نعم، أحسنتم. أيضا سؤال آخر بالنسبة للطم ومسيرات اللطم، يعني يظهر فيها بعض الشباب من دون ارتداء القميص ويلطمون على الصدور وإما بالسلاسل أو بالأيادي، فيعني هل يجوز للمرأة وللنساء أن ينظرن إلى هؤلاء المعزين أو هؤلاء اللاطمين إن كان بشكل مباشر أو كان على التلفاز أو على حسب الأقراص الليزرية أو الفلاش ميموري الموجود بين الأيادي، فما حكم هذا؟ هذه المشاهدات.
نعم، يقول سيد السيستاني بأن لا يجوز للمرأة النظر إلى ما لا يتعارف النظر إليه من بدن الرجل، كان تحت يعني من خلال البث المباشر أو غير مباشر أو من خلال الأقراص أو من خلال الذاكرة، الأفلام تبث من خلال الذاكرة
ومن خلال الوقوف مثلا على جانب الطريق
بصورة عامة. لا يجوز للمرأة النظر إلى ما لا يتعارف إليه من بدن الرجل مثل الصدر والباطن ونحوهما على الأحواض. يعني هنا هكذا بأن احتياطا لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى ما ليس متعارفا النظر إليه،
فعمليا لا يجوز لهن الحضور في المسيرات على حسب هذا الفتوى وهذا الرأي. نعم أحسنتم شيخنا الفاضل. مستمعين الكرام، فاصل ونواصل. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، أنتم تتابعون برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، والسؤال لفضيلة الشيخ: هل يحرم الرياء في المستحبات؟ وهل الرياء في خصوص المشاركة في مجالس الإمام الحسين عليه السلام محرم أو لا؟
يتفضل سماحة السيد السيستاني في هذه القضية بأنه الرياء حرام في مطلق موارده، يعني هذا العمل عمل حرام الذي يؤدي إلى بطلان العمل العبادي، يعني
الواجب، يعني
العبادية الواجبة تبطل من خلال الرياء. لماذا؟ لأن قصد القربة هو جزء من العمل. فإذا كان رياء بدافع الرياء ومحفز الرياء فهذا بمعنى نقصان جزء من العبادة، وهذا يؤدي إلى فساد العبادة. وكذلك في المستحبات هذا يوجب البطلان، كذلك الأمور المستحبة كذلك رياء باطلة. لماذا؟ لأن الأمور المستحبة كذلك عبادية، في الأمور المستحبة التي هي من العبادات كذلك الرياء هي مبطلة للعبادة، إلا أن يكون العمل تحت إطار عمل آخر أو تحت عنوان عمل آخر. فإذا جعلنا هذا العمل الذي مقتضاه ما يقتضي الرياء هكذا جعلناه تحت عنوان آخر وفي ظل آخر، نستطيع أن نحول العمل إلى عمل يعني غير باطل. فإجابة السيد السيستاني: الرياء حرام في مطلق موارده. نعم، قد يكون هناك داع إلى اطلاع الآخرين على ممارسة العمل، ويكون هذا الداعي غاية قريبة، فحينئذ يكون خارجا عن الرياء والسمعة إما موضوعا أو حكما،
مثل الرادود الذي يقرأ في المسيرات مثلا.
يقول مثلا: أنا بدل عن يكون عن أن يكون العزاء في حسينيتي، أنا أخرج مع مسيرة مع يعني مجموعة
أخرج المسيرة
مع هيئة في الخارج وأنادي، وأصلا يعني بالأصل الدافع هو إخبار الآخرين بأن تعالوا
لدينا عزاء،
وانظروا إلى ما نفعل مثلا في الدول الأوروبية.
أحسنتم، هو هذا الذي كنت أريد أن أسأل. يعني
في الدول الأوروبية مثلا نرى بأن المسلمين في أيام العاشر في بريطانيا، في فرنسا، في ألمانيا يخرجون ويريدون أن يبرزوا هذه القضية،
يخبروا العالم: ألا يا أهل العالم قد قتل الحسين في كربلاء.
نعم، ويعلنون عن هذه المشاعر. نعم، أنا لدي الدافع لكي أعلن، ولكن كونا هذا بمعنى اطلاع الآخرين عن هذه المظلمة العظيمة التي جرت على أبي عبد الله وآله الطاهرين وأصحابه، هذا يجعل يخرج أصلا يخرج العنوان من عنوانه رياء. نعم. وهو كما يقول سيد السيستاني هو قريب إلى الغاية.
نعم إلى الهدف. نعم. وفي هذا السياق يعني بعض المساجد تستخدم عدة أعلام مثلا مزينة بشكل فاخر خلال أيام العزاء، لكن البعض يسأل خصوصا المتدينين حول فلسفة هذه الأعلام المزينة، بحيث أحيانا يؤدي ذلك إلى إرباك البرامج التبليغية أو التعارض مع أهداف المسجد المقدسة. أيضا هذه الأمور تصب في مسألة الرياء أو لا؟ المسألة هنا مختلفة.
هنا المسألة مختلفة. سماحة السيد القائد الخامنئي يقول في هذه القضية بأن دخول هذه الأعلام أثناء التعزية الحسينية وأثناء إلقاء المحاضرة إذا كان مسببا وسببا لأذية الآخرين ويعني عدم التفاتهم إلى المطالب وإلى التعزية، هذا لا يجوز. فإذا كان وضع هذه الأعلام في المسجد يتعارض مع الأعراف الشرعية الخاصة به أو يشكل إزعاجا للمصلين فهو غير جائز.
نعم أحسنتم شيخنا الفاضل، أشكركم كما أشكر مستمعينا الكرام. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم. كان معي فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، وكنت معكم محمد إبراهيم خليق. دمتم سالمين وعظم الله أجوركم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
النظام الصهيوني الغاصب النموذج الأوضح للحكومة الإرهابية. من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2015: ثمة حكومة إرهابية تسمى ممارساتها الإرهاب الحكومي، والنظام الصهيوني الغاصب يمثل اليوم أوضح نماذج الحكومات الإرهابية. إن الإرهاب الحكومي والاغتيال ظهرا يوم منحت اليد البريطانية القذرة بسياستها المناهضة للإسلام وللشعوب والشرق الحكم للصهاينة، أي منذ العام 1948 للميلاد وما قبله. كان الصهاينة وما يزالون يحققون أهدافهم عبر عمليات الاغتيال، ف فإن مذبحة دير ياسين التي سمعتم عنها هي من مظاهر الإرهاب. وعندما يهاجمون قرية ما ويقتلون النساء والأطفال والرجال ويشردون النساء الوحيدات والعزلاوات في الصحارى قائلين لهن اذهبنا حيث شئتنا، ثم يحرقون كل البيوت، فإن أبرز مظاهر الإرهاب تتجلى لنا. إن حكومة إسرائيل الغاصبة كانت تحقق أهدافها بالاغتيالات دوماً، فهي التجسيد الكامل للإرهاب الحكومي منذ بداية تشكيلها وحتى اليوم. وطيلة ما يقرب من نصف قرن ظهرت خلاله هذه الغدة السرطانية في الجسد الإسلامي. ولابد أنكم سمعتم أن هذه الدولة الغاصبة أرسلت مؤخرا خلال هجوم ليلي مروحيات وطائرات عدة مع القوات الخاصة والأسلحة إلى لبنان كي تحاصر إحدى القرى ليخطفوا رجلا منها وينقلوه إلى السجن. فهل هنالك إرهاب حكومي أكبر من ذلك؟ ومن الطريف أن رؤساء البلدان الصناعية السبعة في العالم جلسوا قبل فترة وتحدثوا حول الإرهاب. ألا يعلم هؤلاء من يمثل الإرهاب اليوم؟ هل هم منصفون؟ هل يعيرون أهمية ولو قليلا للرأي العام العالمي؟ هل أنتم يا من تدعون الدفاع عن حقوق الإنسان أبناء البشر ذو عقل وتمييز؟ ترى من يمثل اليوم الإرهاب الحكومي والحكومة الإرهابية؟ من هي تلك الدولة التي تهاجم لبنان يوميا وتبادر لارتكاب المذابح وخطف البشر؟ من الذي قامت دولته منذ البدء على أساس الإرهاب وخلق الرعب وارتكاب المذابح الجماعية؟ هل هنالك دولة أخرى غير دولة إسرائيل تتمتع بهذه الخصوصيات؟ هل ما زلتم تبحثون عن الإرهاب الحكومي؟ إنها إسرائيل، فلماذا تتخذون موقف الصمت إزاء الممارسات الإرهابية لهذه الدولة بل تدعمونها؟ لماذا تكذبون؟ إن دولة إسرائيل الغاصبة هي كارثة عالمية. التاريخ الإرهابي للكيان الصهيوني. النقطة المهمة والمذهلة الأخرى هي الحسابات الشيطانية للقوى المهيمنة التي أدخلت استغلال الإرهاب في سياساتها ومخططاتها كأداة للوصول إلى أهدافها اللامشروعة. إن الذاكرة التاريخية لشعوب منطقتنا لن تنسى أبداً كيف نظمت الدول الاستعمارية جماعات إرهابية جرارة كالشبكة الصهيونية الدولية وأكثر من 10 جماعات مشابهة لها من أجل اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها المظلوم من أرضهم وديارهم، وخلقوا فاجعة دير ياسين وما شاكلها من الفجائع. والكيان الصهيوني منذ بداية ظهوره وإلى اليوم يواصل علنا سلوكه الإرهابي داخل فلسطين وخارجها ويعلن عنه دون أي خجل. والقادة السابقون والحاليون للكيان الصهيوني يفخرون علانية بتاريخهم الإرهابي، بل حتى بمشاركتهم في العمليات الإرهابية في بعض الأحيان. كارثتان: الإرهاب وانتهاك الحق من أدعياء إدارة العالم. لاحظوا أن هنالك اليوم كارثتين على مستوى العالم: كارثة الإرهاب التي تمثلها دولة الصهاينة المغتصبة خير تمثيل من الناحية الحكومية، ويمثلها المنافقون وأمثالهم على الصعيد الحزبي. فلقد نموا وترعرعوا تحت أجنحة الدول الكبرى. وأما الكارثة الثانية التي ربما تكون أكبر من الكارثة الأولى، فهي تجاهل الأشخاص المدعين لإدارة شؤون الناس للحق، فهم يرون عمليات القتل ويعرفون الإرهاب كما يحددون الإرهاب الحكومي، لكنهم يخفون الحق وينكرونه. إن عملهم هذا يعد حقا كارثة كبيرة للبشرية. حيلة الكيان الصهيوني، السعي لاعتراف العرب به، من خطبة الإمام الخامنئي في صلاة الجمعة عام 1992. إن تحايلهم تمثل اليوم في عقد مؤتمر فلسطين، أي مؤتمر الاعتراف بإسرائيل. إن حيلتهم هي مؤتمر جنيف والاجتماعات العالمية الأخرى التي تديرها أمريكا، وبمجرد أن يعترف العرب بهم وتزول هذه العقبة المهمة من طريق الصهاينة، يأتي مرة أخرى دور توسلهم بالقوة والعنف والخبث، وهم يستخدمون الآن أيضا الخبث والعنف في لبنان. أمامنا اليوم تكرر إحدى تلك اللحظات المصيرية والاختبارات العامة المهنية. إن القضية هي أن أمريكا تعمل خلال ما يسمى بالانتصارات بعد الحرب الباردة، وببركة الصمت المخيف المسيطر على بعض بلدان هذه المنطقة، وعبر الاعتماد على الوجود العسكري الغاصب في الخليج الفارسي، على أن تحل مشكلتها ومشكلة الصهاينة الغاصبين، وأن يعترف العرب بإسرائيل، وتنتهي المطالبة بفلسطين إلى الأبد.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
قوافل حسينية. بآل علي صروف الزمان، بسطنا لساني لذم الصروف. مصابي على بعد داري بهم، مصاب الأليف بفقد الأليف. وليس صديقي غير الحزين ليوم الحسين وغير الأسوف. والغصن كان كمينا فهب لدى كربلاء بريح عصوفي. قتيل به ثار غل النفوس كما نغر الجرح حق القروف. بكل يد أمس قد بايعته وساقت له اليوم أيدي الحتوف. نسوا جده عند عهد قريب وتالده مع حق طريف. فطاروا له حاملين النفاق بأجنحة غشها في الحفيف. يعز علي ارتقاء المنون إلى جبل منك عال منيف. ووجهك ذاك الأغر التريب يشهر وهو على الشمس موفي. وأنت وإن دافعوك الإمام وكان أبوك برغم الأنوف. كأن ضريحك زهر الربيع هبت عليه نسيم الخريف. أحبكم ما سعى طائف وحنت مطوقة في الهتوف. وإن كنت من فارس فالشريف معتلق وده بالشريف. ركبت على من يعاديكم ويفسد تفضيلكم بالوقوف. من قصيدة للشاعر مهيار الديلمي.
أنا تشمت ما ميمة ما تتشمتت بيما. أنا بيما ما ما بيما أو تال العمر يا ما وصفهم وصفهم. أنا تالي أيتم أيما مالي. أنا تالي العمر يا وصفهم يا وصف فوق الهز المسبيح علي أبو. الشمامة ما ما تمام أنا الشمامة ما تمام شماتة تسولف باسمي. أنا الشماتة تسولف باسمي باسمي. أو قبل ممنوع طاري ما طاري ما. أنا طاري عقب القمر والهيب هيج الخدر تالي. أنا عقب عقب القمر والهيبة ما والهيبة هيج الخدر تالي. أنا مخدرة هاشم والطب ومجتف للسوق للسوق أنا للسوق تتفرج علي القوم وهدم مهزل ومحروق أنا مخدر ممات مخدر ممات مخدر هاشم وطوب امشتف للسوق للسوق او تتفرج علي القوم علي القوم علي القوم علي ابو او تتفرج علي القوم او هدم مهزل ومحروم أصيحاً أصيحاً عجل بممشاك بممشاك بممشا ممك لا توقف يحاد النوق يحاد النوق زحمة الشام تيصد لي يصد لي أنا الزحمة الزحمة ممي زحمة الشامت الشامت أنا يصد لي ما ترهم علي وتلوق وتلوق بيني أنا بيني الدهر فراق مرة أستر بإيدي أو مرة بهدم المحرق أنا المحرق 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 علي علي أبو أنا المحرق المحرق أشاقف بالضرب قوة أو متن مورم وأزرق أنا وأزرق وأزرق ما واحد علي نظار أو قصص هنه ما هي أسماء تعرق
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام وأهلا بكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم تحت عنوان الضغط بالنار والتفاوض بالعزم جبهتا لبنان وغزة محورنا في هذا اللقاء هل الضغط الميداني مدخل لتعديل اتفاق وقف إطلاق النار؟ لماذا تتعثر مفاوضات التبادل رغم استمرار الوساطة والجهود؟ وهل تنجح المقاومة بفرض معادلتها عبر التصعيد الميداني؟ إذن الضغط بالنار والتفاوض بالعزم جبهة لبنان وغزة محورنا في هذا اللقاء تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. من لبنان التي لم تغب ساحته عن اعتداءات الاحتلال، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الأمريكيين والصهاينة اكتشفوا أن اتفاق وقف إطلاق النار فيه مصلحة للبنان، وذهبوا إلى الضغط الميداني علّه يؤدي إلى تعديلات في الاتفاق. وقال الشيخ قاسم في حفل تأبيني لأحد قيادي الحزب أن أمريكا تطرح اليوم اتفاقا جديدا، ما يعني أن كل الخروقات خلال 8 أشهر كأنها لم تكن، مؤكدا أن الاتفاق الجديد يبرئ الاحتلال من كل فترة العدوان السابقة إلى غزة، حيث يحكم مسار التقدم البطيء والعرقلة المستمرة مفاوضات صفقة تبادل الأسرى التي تستضيفها الدوحة، حيث يضع وفد الكيان المفاوض عقبات من المفهوم أن المقاومة سترفضها، ويستهلك وقتا كبيرا في تفكيكها للوصول إلى حل وسط يمكن قبوله، وآخر القضايا التي استغرق حلها نحو 10 أيام كانت خريطة إعادة التموضع. خريطة التموضع هذه تواجهها المقاومة على الأرض من خلال عمليات مستمرة بوجه جيش الاحتلال وعمليات نوعية متصاعدة، مواجهات على الأرض توجهتها إطلالة الناطق بلسان قوات عز الدين القسام أبو عبيدة بكلمة قال فيها أن المقاومة تمنح فرصة للتفاوض لمرة أخيرة لاتفاق جزئي إن فشلت بالخروج باتفاق، مؤكدا تمسك المقاومة بحل كامل ينهي الحرب مقابل كل الأسرى. وقال أبو عبيدة أن المقاومة وضعت استراتيجية تعد فيها للاحتلال وجيشه مقتلة ينتظر جنوده وضباطه فيها الموت أو الأسر، محملا الحكومات والنخب العربية مسؤولية التخلي عن غزة وشعبها والاكتفاء بكلام لا قيمة له فيما بأيديهم فعل الكثير.
وإن استراتيجية وقرار قيادة القسام في هذه المرحلة هي تأكيد إيقاع مقتلة في جنود العدو وتنفيذ عمليات نوعية مركزة من مسافة الصفر والسعي لتنفيذ عمليات أسر لجنود صهاينة. وإذا اختارت حكومة العدو الإرهابية استمرار حرب الإبادة فإنها تقرر في ذات الوقت استمرار استقبال جنائز الجنود والضباط. وإننا نقول للتاريخ وبكل مرارة وألم وأمام كل أبناء أمتنا، يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية ويا نخبها وأحزابها الكبيرة ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل، أنتم خصوم كل طفل يتيم وكل ثكلى وكل نازح ومشرد ومكلوم وجريح ومجوع. إن رقابكم مثقلة بدماء عشرات الآلاف من الأبرياء الذين خذلوا بصمتكم، وإن هذا العدو المجرم النازي لم يكن ليرتكب هذه الإبادة على مسمعكم ومرآكم إلا وقد أمن العقوبة وضمن الصمت واشترى الخذلان. ونحن نرقب عن كثب ما يجري من مفاوضات، ونأمل أن تسفر عن اتفاق وصفقة تضمن وقف الحرب على شعبنا وانسحاب قوات الاحتلال وإغاثة أهلنا. ولكن إذا تعنت العدو وتنصل من هذه الجولة كما فعل في كل مرة، فإننا لن نضمن العودة مجدداً لصيغة الصفقات الجزئية ولا لمقترح الأسرى العشرة.
نعم مستمعينا الكرام، بعد الاستماع إلى صوت أبو عبيدة ناطق بلسان قوات عز الدين القسام، ننتقل وإياكم لمزيد من التفاصيل في سياق لقائنا فلسطين اليوم إلى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
بارك الله بكم سيدي الكريم، شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء. دكتور أتساءل في البداية، نبدأ يعني من الساحة اللبنانية، البارحة كنا أمام كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أشار فيها إلى مساعي تقوم بها الولايات المتحدة لتعديل وقف إطلاق النار، ما تبعات ذلك على سيادة لبنان وكذلك حقوقه؟
طبعا ما أشار إليه سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالأمس في كلمته حول أن أمريكا هي ما زالت تدير الحرب والضغوط على لبنان، تريد أن تغير الاتفاق الذي أبرم في 27 من تشرين الثاني من العام 2024 الذي التفت عليه إسرائيل ولم تطبقه، وأيضا تم الحديث عن ورقة بينية خاصة بين إسرائيل وأمريكا بأن إسرائيل مطلقة اليد في العمل في لبنان بدون أي ضوابط وبدون أي احترام للاتفاق الذي أبرم في موضوع تطبيق القرار 1901. هذه المسألة ما زالت مستمرة بعد 8 أشهر من هذا الاتفاق، ما زالت إسرائيل تتنصل من هذا الاتفاق بدعم أمريكي، وأيضا تريد أمريكا أن تعدل هذا الاتفاق لأنها اعتبرت أن هذا الاتفاق لمصلحة لبنان كما أشار سماحة الأمين العام لحزب الله. وهذا الموضوع يعني يعتبر من مستجدات الضغط الأمريكي على لبنان، واعتبره أن هناك تهديد استراتيجي للبنان بموجب السياسة الأمريكية الجديدة ضد لبنان في موضوع تغيير الهوية، تغيير الخارطة الجغرافية، تقسيم لبنان وسحب سلاح المقاومة. كل ذلك بطبيعة الحال يأتي في سياق الاستفادة من القوة المفرطة لدى الكيان الصهيوني في موضوع الضغط العسكري وأيضا الضغط السياسي من قبل المبعوث الأمريكي توماس براك ضد لبنان في موضوع يعني إيجاد اتفاق جديد وإلغاء الاتفاق القديم وإعطاء فرص لإسرائيل للضغط من أجل سحب سلاح المقاومة، وأيضا تهيئة الظروف الداخلية في لبنان لمشاكل داخلية بين القوى السياسية على قاعدة وعلى عنوان موضوع سحب سلاح المقاومة واصطدام الحكومة مع المقاومة والقوى السياسية وغيرها. لذلك كلام سماحة الأمين العام كان واضحا في تحميل الكيان الصهيوني المسؤولية بعدم تطبيق الاتفاق، وأن هناك 3800 خرق، وهذه مسألة بطبيعة الحال لا يمكن القبول بها، وأيضا تؤكد على أن لجنة المراقبة وتنفيذ الاتفاق والميكانيزم كما يعبر عنها لا تقوم بدورها وكأنها انتهت، ليست لها فعالية في هذا الإطار.
نعم.
لذلك اليوم نحن أمام مشكلة أساسية، تحاول أمريكا أن تتنصل من الاتفاقات السابقة، تريد أن تفرض واقع جديد مرتبط بالضغط على لبنان سياسيا وعسكريا واقتصاديا في هذا الموضوع. ولكن اليوم سماحة الشيخ نعيم قاسم رفع السقف بوجه المطالب الأمريكية، رفضها، قال بأنه يعني المقاومة على جهوزية في حالة دفاع إذا في حال تطورت الأمور العسكرية لمواجهة يجب على المقاومة أن تدافع عن أرضها وعن نفسها. أيضا أن النصر أو الشهادة هذه مسألة مهمة جدا، أنه لا يمكن أن تراجع أمام الضغوط الأمريكية في هذا الموضوع، وأن إسرائيل لن تحقق أهدافها طالما نحن على قيد الحياة، يعني المقاومة ولبنان والأحرار في لبنان طالما هم على قيد الحياة لن يتراجعوا في موضوع الدفاع عن سلاح المقاومة وعن المقاومة وعن بيئة المقاومة وغيره.
على مستوى المقاومة في غزة، مفاوضات التبادل بين المقاومة والاحتلال الجارية في الدوحة تراوح مكانها وسط عراقيل متكررة، هل هذه المراوحة نتيجة تعنت الاحتلال أم تعقيدات بنيوية في خريطة التفاوض؟ يعني وأين تقف المقاومة في توازن الإرادة والممكن؟
طبعا التعنت الإسرائيلي واضح في رفض المقترحات سواء الأمريكية أو القطرية أو المصرية سابقا وحاليا، وخصوصا المقترح الأمريكي الأخير عبر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي طرح موضوع 10 أسرى و 18 جثة للصهاينة، وأيضا يعني هناك كان تقدم في هذه المفاوضات، ولكن ينقلب نتنياهو دائما لا يريد التفاوض، لا يريد الصفقة، مع العلم أن أبو عبيدة اليوم طرح موضوع الصفقة الشاملة وأن حركة حماس على استعداد لأن تطلق كل الأسرى لديها مقابل اتفاق شامل وكامل ووقف تام لإطلاق النار، فتح الطرقات وإعادة النازحين وغيرها من الأمور التي تعتبر يعني إنهاء للحرب بشكل كامل، ولكن ما زال نتنياهو مصر على المفاوضات والصفقات الجزئية. الذي يسحب نقاط القوة من حركة حماس، وهذا ما رفضته حركة حماس، وأيضا بلسان أبو عبيدة بالأمس بأنها ترفض الصفقة الجزئية التي تسحب أوراق القوة شيئا فشيئا، وخصوصا خلال 60 يوما. يعني شراء الوقت في هذا الإطار لن يفيد كثيرا حركة حماس لمدة 60 يوما، والعودة إلى القتال مجددا، وخصوصا أن نتنياهو وعد سموتريش وبنكفير بالعودة إلى القتال وعدم إنهاء الحرب نهائيا في غزة. وبالتالي عندما تطلق حركة حماس 10 أسرى ومن ثم بعد 60 يوما يعود القتال وكأن شيئا لم يكن، ماذا تكون حماس قد حققت بشكل أساسي سوى أنها خسرت جزء من الأسرى لديها؟ وبالتالي ستفاوض إسرائيل مجددا على ما تبقى من الأسرى الأحياء، وتفقد من خلال شراء الوقت مجددا